الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل رحلتنا المباركة بإذن الله مع إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام للإمام ابن دقيق العيد رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. لازلنا في أبواب الصلاة وصفة الصلاة كما ورد من سنة الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وكنا قد وصلنا إلى الحديث 96 الذي يقول أو فيه عن عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. هذا هو الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. يقول: الكلام عليه من وجهين، أحدهما عبد الله ابن مالك ابن بحينة. مالك أبوه، لكن بحينة هنا اسم امرأة هي أمه، وبحينة بضم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وبعدها ياء ساكنة، بحينة ونون مفتوحة. وأبوه مالك بن القشب بكسر القاف وسكون الشين المعجمة وآخره باء، أزدي النسب من أزد شنوءة، توفي في آخر خلافة معاوية، وهو أحد من نسب إلى أمه. مالك ابن بحينة منسوب لمين؟ لأمه. فعلى هذا إذا وقع عبد الله في موضع رفع وجب أن ينون مالك أبوه، يبقى عبد الله ابن مالك، ويرفع ابن اللي بعد مالك ترفع، ليس تجر، ترفع، لأنه هو عبد الله ابن مالك، كأنك بتقول عبد الله ابن مالك وعبد الله ابن إيه؟ ابن بحينة. هذه لحالها وهذا لحاله. فبهذا الاعتبار كلمة ابن بعد مالك لن تكون مجرورة تبعا لمالك، وإنما ستكون مرفوعة تبعا لعبد الله، لأنه ليس صفة لمالك فيترك تنوينه ويجر، وإنما هو صفة لعبد الله بن مالك. وإذا وقع عبد الله في موضع جر نون مالك وجر ابن، هتقول عبد الله مثلا، عبد الله بن مالك، تمام، عبد الله بن مالك، وفي الحالة دي هتجر ابن بعد مالك تبعا لجر عبد الله، تبعا لجر ايه؟ عبد الله. يعني رفعت عبد الله، رفعت ابن بعد مالك، نصبت عبد الله، نصبت ابن بعد مالك، جررت عبد الله، جررت ابن بعد مالك، يبقى ابن هتكون تابعة لعبد الله. يقول: وهذا من المواضع التي يتوقف فيها صفة الإعراب على معرفة التاريخ، يعني تواريخ الوفاة، فنعرف أن هذا أبوه وهذه أمه، وليس جده، إنما هي الأم، لا علاقة لها بالأجداد، وإنما هي لها علاقة بالآباء. يقول: وهذا من المواضع التي يتوقف فيها صفة الإعراب على معرفة التاريخ، وذلك مثل محمد ابن حبيبة اللغوي صاحب كتاب المحبر في المؤتلف والمختلف في قبائل العرب، فإن حبيبة أمه لا أبوه، يعني محمد ابن حبيبة، حبيبة ده اسم أمه ليس اسم أبوه، فعلى هذا يمتنع صرفه، لأن هنا إيه؟ العلمية مع التأنيث تؤدي إلى امتناع الصرف، ما ينفعش تقول ايه محمد بن حبيب، انما هو ممنوع من الصرف، محمد بن حبيب، والممنوع يجر بالايه بالفتحة، الممنوع من الصرف يجر بالفتحة، فهو مجرور بالفتحة فيفتح ولا ينون، لأنه اسم الأم واجتمعت فيه علتان العلمية والتأنيث فأصبح ممنوعا من الصرف. فتقول محمد بن حبيبة، وقيل إنه أبوه لكن قول ضعيف. ومن غريب ما وقفته عليه في هذا أيضا محمد بن شرفة، أو محمد بن شرفة، ابن شرفة محمد بن، نفس الكلام القيرواني الأديب الشاعر المجيد أمه شرف، يبقى محمد بن شرفة أيضا ممنوع من الصرف مثلها مثل حبيب، منسوب أنه منسوب إلى أمه شرف، فبالتالي محمد بن شرفة على المنع من الصرف. ولذلك نظائر لو تتبعت لجمع منها قدر كثير، وقد قيل إن بحينة أم أبيه مالك والأول أصح، طبعا إنها أم أبيه وبالتالي ستكون جدته، لكن الأول أصح أنها أم عبد الله وليس أم مالك. وقد اعتنى بجمعها بعض الحفاظ اللي هي مسألة النسبة إلى الأم دون الأب. هذا هو الوجه الأول أو الفائدة الأولى من فوائد الكلام على الحديث. الثاني يقول في الحديث دليل على استحباب التجافي في اليدين عن الجنبين في السجود، وهو الذي يسمى تخوية، تخوية بالخاء. إزاي؟ أنت بتسجد التجافي يعني اليدين يبتعدوا عن الجنبين، يبقى كده سجود كده حتى يبدو بياض إبطيه، قلنا يبقى كده في السجود كده اليدين يبتعدوا عن الايه عن الجنبين، ها، وهذا ما يسمى بالتخوية، يسموه ايه تخوية. وفيه ايضا عدم بسط الذراعين على الارض، طبعا بسط الذراعين على الارض اللي هي جلسة الكلب كافتراش الكلب كما ورد الحديث، بسط الذراعين يعني كده يضع الذراعين كده على الارض، دول الذراعين يضعهم هكذا، لا بل هكذا، ليس هكذا، لا يسجد هكذا ولكن يسجد ايه هكذا، واضح؟ طيب. وفيه ايضا عدم بسط الذراعين على الارض، فانه لا يرى بياض الابطين مع بسطهما، لما تحط كده لا يرى بياض الابطين لكن كده يرى بياض الابطين. والتخوية مستحبة للرجال لان فيها اعمال اليدين في العبادة وإخراج هيئتهما عن صفة التكاسل والاستهانة إلى صفة الاجتهاد. كده تكاسل يعني انت ضمن كده تكاسل، لكن كده الإيد عملت يعني تحركت، التحرك جد واجتهاد دون أن تفعل كذا، ففيه شيء من الكسل والاستهانة. ثم يقول إذن هنا فائدة التجافي باليدين، أولا تحريك اليدين والعمل بهما، تاني حاجة وقد يكون في ذلك أيضا على ما أشار بعضهم بعض الحمل عن الوجه، الحمل عن الإيه، لو حد عنده نسخة على الوجه لا يصححها، عن الوجه، الحمل عن الوجه الذي يتأثر بما يلاقيه من الأرض. لما أنت تتجافى كده ها يبقى مركز الحمل، مركز جسدك محمول، سيكون محمولا ايضا على يديك، فيخف الحمل الجسد على ايه على منطقة السجود من الايه الجبهة والانف، فما يكونش الجبهة والانف في ضغط شديد على الارض بحيث الجسم كله يكون محمل عليهما، لا اليد ايضا تتحمل شيئا من حمل الجسم مع الايه مع الجبهة والانف. فهذا جيد الا خاصة بما على الوجه عن الوجه الذي يتأثر بما يلاقيه من الأرض. نفرض أن الأرض ليست مستوية، فيها تراب، فيها حجارة، طبعا هذا التخفيف عن الوجه والأنف يجعله يعني لا يتأثر بما يسجد عليه، إن كان هذا الشيء الذي يسجد عليه شيء قد يسبب له شيء من الأذى بحيث يكون شديدا عليه فيخف الحمل شوي، ها؟ لكن ده مشروط ان انت يعني هيخف الحمل عن الارض من ناحية الجبهة والانف بشرط الا يضيع السجود. ما لابد من تمكين الجبهة ايضا، تمكين من الارض من غير ضغط شديد يؤدي الى التأثر بما تلاقيه الجبهة والانف من الايه، من الارض بما فيها يعني بما يمكن ان تحتوي عليه من اشياء كثيرة، بعضها يعني سهل وبعضها صعب الضغط الشديد عليه عند السجود. يبقى ادي الكلام. وقد يكون في ذلك ايضا فائدة التجافي، يعني في ذلك اي في علة التجافي، اليدين على الارض على ما اشار اليه بعضهم، بعض الحمل عن الوجه الذي يتأثر بما يلاقيه من الارض، وهذا مشروط بان لا يكون هذا الحمل عن الوجه مزيلا للتحامل على الارض. لازم يكون في تمكين على الارض، تمكين السجود. القاضي عياض لما شرح الحديث بيقول ايه في نفس هذه العلة، قال والحكمة فيه، كلامه برضو هنا في وضوح، والحكمة فيه انه اذا كان اعتماده على يديه خف اعتماده حينئذ على وجهه، ولم يتأذى بما يلاقيه من الارض، ولا اثر في جبهته ولا انفه، ما يكونش التأثير الشديد في الجبهة من الضغط الشديد على الارض فيخف بعض التحمل. يبقى وهذا مشروط بأن لا يكون هذا الحمل عن الوجه مزيلا للتحامل على الأرض، فإنه قد اشترط في السجود، لازم يكون في تمكين الجبهة والأنف من الأرض، وده شرط في السجود. والفقهاء خصوا ذلك بالرجال، هذا التجافي خاص بالرجال، أما النساء فتضم يديها إلى جنبيها، يعني النساء الأمور عندهم قائمة على الضم، أما الرجل فلا يضيره أن تتجافى يديه عن جنبيه. لذلك خص الفقهاء مسألة التجافي باليدين عن الجنبين بالرجال، وقالوا المرأة تضم بعضها إلى بعض لأن المقصود منها التصون والتجمع والتستر، وتلك الحالة أقرب إلى هذا المقصود، حالة أن تضم بعضها إلى بعض أقرب إلى مقصود التصون والتستر. واضح الحديث؟ هذا كله ما في الحديث بمعاني. إذن استحباب التجافي باليدين عن الجنبين هذه سنة نبوية فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه يبدو بياض إبطيه كما ورد في الحديث. الحديث اللي بعده عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد. يزيد ايضا ممنوع من الصرف. ليه ممنوع من الصرف؟ لاحظ هنا مش منون وفي موضع جر، ولكن على وزن، على وزن الفعل العلمية او العلتين العلمية ووزن الفعل. يزيد هنا على وزن الفعل، وحتى لو خدت كلمة يعني حتى صيغة يزيد نفسها صيغة فعل، يزيد زاد يزيد، فاذا للعلمية ووزن الفعل جاءت كانت ايه ممنوعة من الصرف. فقال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. يبقى هنا مبحث جديد، الصلاة في النعلين. بيعرف بالراوي سعيد بن يزيد ابن مسلمة، أبي مسلمة، أبي مسلمة سعيد بن يزيد بن مسلمة، أبو مسلمة أزدي طاحي بالطاء المهملة والحاء المهملة أيضا، منسوب إلى طاحية، بطن من الأزد من أهل البصرة، متفق على الاحتجاج بحديثه. الحمد لله، حديث يعني كده الحديث من الأحاديث الصحيحة، وطبعا الأصل أن الحديث متفق عليه كما هو شرط صاحب العمدة. يقول والحديث دليل على جواز الصلاة في النعال، ولا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة. لا يوجد معنى يجعلنا نستحب النعلين في الصلاة، وإنما الحديث يدل على الجواز، لكن لا يوجد معنى مناسب ينتمي إلى مسلك المناسبة أو المعنى المناسب في أصول الفقه في مسالك من مسالك العلة في كون انها النعلين مطلوبين ومرغوب فيهما في الصلاة الى درجة الايه الاستحباب. فان قلت لعله من باب الزينة وكمال الهيئة فيجري مجرى الأردية والثياب التي يستحب التجمل بها في الصلاة، ده لمن يريد ان يقول انه مستحب يعني، فبيتعلل بهذا ان ده مثل زينة الثياب المطلوبة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالزينة مطلوبة، فهل نعلين من الزينة؟ قلت هو وان كان كذلك الا ان ملابسته للارض التي يكثر فيها النجاسات مما يقصر به او يقصر به عن هذا المقصود. كيف يكون من الزينة وهو ملاصق للارض التي هي مظنة النجاسات بل وكثرة النجاسات؟ إذن يستبعد أن يكون هذا التعليل وهذا المعنى سليما في النعلين لدرجة أننا يكون مرغوبا فيها إلى درجة الاستحباب. يقول ولكن البناء على الأصل إن انتهض دليلا على الجواز فيعمل به في ذلك. نعم البناء على الأصل أنه الأصل ألا يكون أصاب هذا النعل نجاسة رغم كثرة النجاسات في الأرض، ولكن الأصل طهارة النعلين، وهذا الأصل أقصى ما يمكن أن يفيدني به هو جواز ذلك لا أكثر من ذلك، فيعمل به في ذلك في حدود الإيه؟ في حدود الجواز. قول معايا في حدود، ركز معايا الله يبارك فيك، في حدود الجواز. طيب والقصور الذي ذكرناه عن الثياب المتجمل بها يمنع من إلحاقه بالمستحبات إلا أن يرد دليل. القصور إن هو طبعا يلاصق الأرض بما فيها من الإيه، فذلك قصور يمنع من وصول النعلين إلى أن يكون أن يتساووا بالثياب المتجمل بها، وهذا يؤدي إلى منعه من إلحاقه بالمستحبات إلا أن يرد دليل شرعي بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر. نعم لو ورد دليل بخصوصه وأن النعلين مما يتجمل بهما ممكن نلحقه بالزينة، لكن يبقى الأمر كما هو إلى أن يأتي أحد بهذا الدليل. ثم يقول ومما يقوي هذا النظر، أي نظر اللي هو ايش؟ انه انه لا يصل الى درجة الاستحباب وانه ليس من الزينة، لذلك هذا هو النظر، يعني كلمة النظر تعود على المنطق اللي ماشي به بنظر انه ليس من الزينة وبالتالي ليس مستحبا. مما يقوي ذلك الا بيرد دليل على خلافه، ما احنا قلنا الا اذا ورد دليل وقال ده من الزينة خلاص، أن التزين في الصلاة من الرتبة الثالثة من المصالح، بيجيب دليل تاني على أنه هذا يستبعد أن يكون زينة فيلحق بالمستحبات، اللي هو إيه؟ اللي هو لبس النعلين يعني في الصلاة، كل ده مندور حوالين. وطبعا ابن دقيق العيد زي ما أنتوا شايفين يفصص الإيه الأشياء تفصيصا، ويعني يجيب لك الحاجة بصرامة شديدة في الاتيان بكل الأدلة وكل ما يمكن من جزئيات الأدلة ليناقشه ويطرحه على طاولة البحث، هكذا ابن دقيق. فبيقول مما يقوي هذا النظر أي أنه ليس من الزينة أن أو أنه ليس مستحبا يعني لبس النعلين في الصلاة، أن التزين في الصلاة من الرتبة الثالثة من المصالح. وانت عارفين أن الرتب في المصالح ثلاث رتب أساسية، رتبة الضرورات أو الضروريات، رتبة الحاجات أو الحاجيات، ورتبة التحسينيات أو التحسينات. يبقى التزين بيجي في أي رتبة؟ هل هو ضرورة؟ التزين في حياتنا هل هو ضرورة من الضرورات يندرج تحت الضرورات؟ لا. يندرج تحت الحاجات؟ لا. التزين يندرج تحت الرتبة الثالثة من المصالح التي تسمى برتبة التحسينات أو التحسينيات. طيب فالزينة في الرتبة الثالثة اللي هي رتبة التحسينات، لكن مراعاة أمر النجاسة ومراعاة أمر النجاسة من الرتبة الأولى وهي الضروريات. طبعا الطهارة ضرورية ولابد من توفرها لتصح الصلاة، إذن هي من الضروريات. يبقى في الحالة دي التقابل بين رتبة الضروريات في مراعاة الطهارة وعدم النجاسة ورتبة التحسينيات في كون ذلك زينة، يبقى أو فمراعاة أمر النجاسة. وحتى لو نزل ممكن يعني وقد يعتبره البعض من الحاجيات، يعني هو مراعاة النجاسة والطهارة يعني إما في الضروريات أو الحاجيات، في كل الأحوال سيكون هذا غير رتبة التحسينيات. وبالتالي فيكون رعاية الأولى بدفع ما قد يكون مزينا لها أرجح بالنظر إليها، فيكون رعاية الأولى بدفع ما قد يكون اللي هي إيه الأولى؟ الضروريات اللي هنا في حالتنا دي مراعاة الطهارة يعني وعدم النجاسة، فهذه الأولى اللي هي ضرورات يكون رعايتها أولى بدفع ما قد يكون مزيلا لها أرجح بالنظر إليها، وبالتالي نرجح الضروريات على التحسينيات، فنرجح أمر النجاسة على الزينة، فنقول لا لا لا، هو أقصى ما يقال في النعلين الجواز، ولا نذكر ولا نعول على أنه من باب التحسينيات لأنه يتعارض مع الضروريات من مراعاة النجاسة التي بطبيعة الأمر النعل يعني يمكن أن يقابل النجاسات الأرض وتصيبه النجاسة، فنخرج به من مسألة التزيينات إلى ونرجح عليه مسألة الضرورات. يبقى نقراها بقى سريعا. ومما يقوي هذا النظر إن لم يرد دليل على خلافه أن التزين في الصلاة من الرتبة الثالثة من المصالح، وهي رتبة التزيينات والتحسينات، ومراعاة أمر النجاسة من الرتبة الأولى وهي الضروريات، أو من الثانية وهي الحاجيات على حسب اختلاف العلماء في حكم إزالة النجاسة، فيكون رعاية الأولى بدفع ما قد يكون مزيلا لها أرجح بالنظر إليها، ويعمل بذلك في عدم الاستحباب، فعدم استحباب لبس النعلين في الصلاة، وبالحديث في الجواز، الحديث سيفيدنا الجواز، جواز لبس النعلين، وترتب بكل حكم على ما يناسبه ما لم يمنع من ذلك مانع، والله أعلم.